وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله، هلال خير ورشد. فيستحب للمسلم إذا رأى هلال الشهر أيا كان من الشهور فيقول هذا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته الاعتماد على الله جل وعلا والتوجه إليه والإنابة إليه في جميع الأحوال، وخاصة عند تغير الحال. عندما تتغير الحال يذكر الله جل وعلا، فكان إذا دخل المسجد ذكر الله، وإذا خرج من المسجد ذكر الله، وإذا دخل البيت ذكر الله، وإذا خرج من البيت ذكر الله، وإذا دخل مكان قضاء الحاجة ذكر الله، وإذا خرج منه ذكر الله، وإذا ارتفعت به راحلته صعودا ذكر الله، وإذا هبطت به راحلته نزولا ذكر الله، وإذا ركب ذكر الله، وإذا نزل ذكر الله. وهكذا يكون المسلم في جميع أحواله متعلقا بالله جل وعلا، حتى عند قضاء وطره مع أهله يذكر الله، إذا أوى إلى فراشه يذكر الله، إذا استيقظ من منامه ذكر الله، إذا بدأ بأكله ذكر الله، إذا بدأ بشربه ذكر الله، إذا انتهى من أكله ذكر الله، إذا انتهى من شربه ذكر الله. وهكذا يكون المسلم في جميع أحواله متعلقا بالله جل وعلا، مفوضا أمره إليه. إذا خرج من بيته إلى السوق ذكر الله، إذا عاد من السوق إلى بيته ذكر الله، إذا خرج من بيته وقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، تنحى عنه الشيطان. وقال شخص كفي، فإن اعترض له شيطان آخر قال: دونك أبعد، هذا قد حمي وكفي منك، ما لك سبيل علي. فبدل ما كونه يتسلط على الإنسان يكون في آخر الأمر حارسا له، ينحي عنه الشياطين الأخرى. إذا قال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلام سهل بسيط يحفظه المتعلم والأمي، يحفظه الكبير والصغير والذكر والأنثى. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، خفية حينئذ يكون خفية من الشياطين. فعلى المسلم أن يكثر من ذكر الله جل وعلا، وكما قال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون، قالوا: يا رسول الله ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فعلينا أيها الإخوة بالإكثار من ذكر الله جل وعلا، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدعاء ورد أنه موقوف بين السماء والأرض حتى يصلي المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرفع دعاؤه. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، بعد أن بين جل وعلا أنه هو نفسه تبارك وتعالى يصلي على رسوله وملائكته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل: من أولى الناس بشفاعتك؟ قال: المكثرين من الصلاة علي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكل ما كان المسلم يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حري بأن ينال شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها.
هذه الآيات الكريمة هي فاتحة سورة الشمس، وسورة الشمس من السور المكية، يعني من أوائل ما نزل من القرآن. وقد اصطلح علماء التفسير رحمة الله عليهم أن ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته من مكة إلى المدينة يسمى مكي، وما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة يسمى مدني، حتى لو نزل بمكة يقال له مدني، أو نزل في عرفات، أو نزل في منى يقال له مدني. ما كان بعد الهجرة مدني، وما كان قبل الهجرة فهو مكي. فهذه السورة مما نزل قبل هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ومن المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام بقي في مكة بعد النبوة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، ولم يفرض عليه سوى الصلاة. ثم لما هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بعد 13 سنة من نبوته بقي عليه الصلاة والسلام في المدينة 10 سنوات، ثم لحق بربه صلوات الله وسلامه عليه. نزل عليه من القرآن الشيء الكثير، ونزلت الشرائع والأحكام والتعاليم، وذلك أن التوحيد هو أهم المهمات، وهو آكد الأركان، لأن التوحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو آكد أركان الإسلام وأهمها، وهي الفارق بين المسلم والكافر. ما من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حقا هذا المسلم، ومن أبى فهو الكافر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: حبر هذه الأمة وترجمان القرآن نزلت بمكة، وعن ابن الزبير مثله، وعن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء والشمس وضحاها وأشباهها من السور، أخرجه أحمد والترمذي وحسنه والنسائي. وقد تقدم حديث جابر رضي الله عنهما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: ألا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ في صلاة الصبح: بالليل إذا يغشى والشمس وضحاها. أخرجه الطبراني. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي ركعتي الضحى بسورتيهما بالشمس وضحاها والضحى. أخرجه البيهقي في الشعب. قوله جل وعلا: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. الآيات الواو يسميها العلماء يقولون حرف قسم وجر. الواو حرف قسم، تقول والله والرحمن والرحيم، وجر يعني أنها تجر الكلمة الإسمية التي تدخل عليها. والشمس، ولا يصح أن تقول والشمس لأن الواو حرف جر. والشمس وضحاها، أقسم الله جل وعلا بالشمس ليلفت نظر العباد إلى هذا المخلوق العظيم، وعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق جل وعلا. إذا كان هذا المخلوق فالخالق أعظم وأجل. والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، وخاصة ما له أثر في العباد، ما له أثر على الناس. أقسم بالشمس، وأقسم بالقمر، وأقسم بالنهار، وأقسم بالليل، وأقسم بالسماء، وأقسم بالأرض. فيقسم جل وعلا بما شاء من خلقه لينبه العباد إلى هذا المخلوق العظيم الذي خلقه الله جل وعلا رحمة بكم ونفعا لكم. فعظموا ربكم جل وعلا. وأما المخلوق الإنسان فلا يجوز أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته، لأن المخلوق إذا أقسم بشيء ما فقد أعطاه منتهى التعظيم. وهل يجوز للمخلوق أن يعطي منتهى التعظيم إلا لمن يستحقه وهو الله جل وعلا؟ ما يجوز لمخلوق أن يعظم مخلوق تعظيما لا يستحقه إلا الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك بغير الله كائنا من كان. لا يجوز أن نحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق لكنه مخلوق، فلا نقسم بمخلوق. لا يجوز لنا أن نقسم بالكعبة شرفها الله والله جل وعلا عظمها، لكن نحن ما نعطي منتهى التعظيم إلا للخالق جل وعلا. والكعبة معظمة لكنها مخلوقة، لا يجوز أن نقسم بها ولا أن نعبدها ولا أن نناديها، وإنما نعبد الله جل وعلا بما أمرنا به نحوها. أمرنا جل وعلا بالطواف بالبيت شرفه الله، فنطوف طاعة لله لا عبادة للبيت، لا، العبادة لا تكون إلا لله. وكما قال عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وقبله رضي الله عنه طاعة لله ورسوله لا عبادة للحجر، لا. والله جل وعلا يقسم بما شاء لأنه هو العظيم جل وعلا، ويمنح العظمة لمن شاء من خلقه، عظم بعض مخلوقاته على بعض، فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على الثقلين الجن والإنس، وفضل الكعبة على سائر البقاع، وفضل مكة على سائر البقاع، فهو الذي يفضل جل وعلا ويمنح الفضل ويعظم ما شاء ويهين ما شاء جل وعلا. فهو قال جل وعلا في الكعبة وما عظمه جل وعلا ما جاء في تعظيمها، وقال جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا لا تلهب، لأنه عصى الله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم، فخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ولما جاءت امرأته الحمقى تبحث عن الرسول عليه الصلاة والسلام تقول: إنه هجاني، فمعها فهر حجر كبير تريد أن تضرب النبي صلى الله عليه وسلم به، فجاءت وهو جالس عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر، نظرت إلى أبي بكر ولم تنظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت: يا أبا بكر أين صاحبك؟ يقال إنه هجاني، فأنا جئت لأضربه بهذا الفهر الحجر. فقال لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ما هجاك؟ وصادق رضي الله عنه: ما هجاك، وإنما الذي سبك وذمك الله جل وعلا. قالت: أنت صدوق يا أبا بكر، ما جرب عليك كذب. فصرفت والرسول بجوار أبي بكر. الله جل وعلا يعظم من شاء من خلقه فيستحق التعظيم، ويهين من شاء من خلقه بسبب فعله السيء فيستحق الإهانة. فهو جل وعلا أقسم بما شاء من خلقه، أما المخلوق فلا يقسم بمخلوق مثله، وإنما يقسم بالخالق جل وعلا، لأن المخلوق مربوب له رب، كما سمعنا في الحديث السابق: ربي وربك الله هلال خير ورشد. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أنت يا هلال ربي وربك الله، أنت مربوب لله، أنت عبد لله، خلقك الله، وأنا كذلك، أنا وأنت كلنا عبيد لله، عكس ما يعمله ويفعله عباد الكواكب، يسجدون للشمس، يسجدون للقمر، يعبدون الكواكب، يسجدون للمريخ، يسجدون للزهرة، يسجدون لكذا لكذا، كل هذا شرك أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للهلال: ربي وربك الله. يقسم الله جل وعلا بالشمس لما فيها من المنافع العظيمة للخلق، فيها منافع عظيمة، فلو لم تطلع وقت طويل لتضرر الناس وتضررت الحيوانات وتضرر النبات، ولو طلعت واستمرت طالعة لتضرر الناس وتضررت الحيوانات وتضرر النبات. الله جل وعلا يلفت نظر العباد، انظروا إلى هذا المخلوق الذي خلقه الله وكيف طلوعه وكيف غيابها بانتظام ودقيق، وما فيها من الفوائد والمصالح العظيمة. والشمس وضحاها، ضحاها، ضحاها قيل أول النهار وقيل النهار كله، والشمس وضحاها، ضحى الشمس اليوم الذي هو النهار أو أول النهار. وأين جواب القسام؟ الشمس وما عطف عليه كله مقسم به، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، سبعة مقسم بها. وجواب القسم قيل قد أفلح من زكاها، هذا جواب القسم يعني المقسم عليه، المقسم به الشمس وما عطف عليها، والمقسم عليه الذي هو جواب القسم قد أفلح من زكاها. وقيل جواب القسم محذوف، يفهم من سياق الآيات لتبعثن، لأنها في تقرير البعث. وقيل غير هذا، ليدمدمنها عليكم كما دمدمها على من قبلكم ممن عصى الله. والأول أولى والله أعلم، لأن كون المقسم عليه ظاهر وبين أولى من كونه مقدر. والقمر إذا تلاها، الواو حرف عطف، عطفت مقسما به على مقسم به سابق. والقمر إذا تلاها، أقسم جل وعلا بالقمر لما فيه من المصالح العظيمة للعباد. وليلفت الله جل وعلا نظر العباد إلى هذا المخلوق الذي فيه الفوائد العظيمة، يعرف الناس بها الشهور ويستضيئون به في الليل، ويعرفون الطرق التي يريدونها والجهات التي يقصدونها، وفيه مصالح للنبات والحيوانات وغير ذلك. والقمر إذا تلاها، تلاها بمعنى تبعها، يتبع الشمس، وخاصة في أول الشهر، يعني إذا غابت الشمس خرج القمر. والقمر إذا تلاها فهو مقسم به، والنهار إذا جلاها، أقسم الله جل وعلا بالنهار، والله جل وعلا جعل في النهار مصالح للعباد عظيمة. لو كان الزمن كله ليل لتأثر الناس، ولو كان الزمن كله نهار لتأثر الناس، فجعلهما الله جل وعلا متعاقبين. والنهار إذا جلاها يعني أظهرها ما هي؟ قيل الشمس، يعني لأن الشمس تكون خفية شيئا فشيئا، فإذا كانت في وسط النهار كانت الشمس جلية واضحة ظاهرة، وإن كان النهار كذلك تجلى وأسفر في الشمس، وكل واحد ظهر وبان في الآخر. والنهار إذا جلاها، يقول ابن عباس رضي الله عنهما أضاءها، يعني أبرزها وبينها. وذلك أن الشمس عند انبساط النهار تنجلي تمام الإنجلاء، فكأنه جلاها مع أنها هي التي تبسطه. وقيل الضمير جلاها عائد إلى الظلمة، والظلمة ما لها ذكر سابق لكنها مفهومة من المعنى. وقيل الضمير عائد إلى الظلمة أي جل الظلمة، وإن لم يجر للظلمة ذكر لأن المعنى معروف. تقول العرب، قال الفراء، تقول العرب أصبحت باردة، يقولون فيما بين يعني من كلام العرب أصبحت باردة، ما هي؟ ما ذكرت. يعني يصح أن يقولوا أصبحت باردة أي أصبحت غداتنا باردة، أو أمست باردة يعني أمست ليلتنا باردة. وقيل المعنى جلى ما في الأرض من الحيوانات وغيرها، يعني كانت الحيوانات في الليل مستترة وخفية ما ترى، فإذا طلعت الشمس وتبين النهار جلى كل شيء، يعني كل شيء على سطح الأرض يظهر ويبين. والليل إذا يغشاها، أقسم الله جل وعلا بالليل ليلفت نظر العباد إلى هذا المخلوق وما فيه من الفوائد العظيمة للناس، في فوائد عظيمة، لو كان الزمن كله نهار لتضرر الناس. يغشاها يغشى الشمس يغطيها فيذهب بضوئها فتغيب فتكون الظلمة. وقيل يغشى الآفاق أو يغشى الأرض، والمعاني متقاربة. والليل إذا يغشاها، يقول بعض العلماء رحمهم الله، وهذه الأقسام الأربعة، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، ليست إلا للشمس في الحقيقة، لكن بحسب أربعة أوصاف. أولها لضوئها الحاصل عند ارتفاع النهار، وذلك هو الوقت الذي يكمن فيه انتشار الحيوان ويتحرك الإنسان للمعاش، ومنها تلو القمر للشمس بأخذه الضوء منه عنها، ومنها تكامل طلوعها وبروزها بمجيء النهار، ومنها وجود خلاف ذلك بمجيء الليل. ومن تأمل قليلا في عظمة الشمس انتقل منها إلى عظمة خالقها جل وعلا، فهو سبحانه أعظم وأجل. والسماء وما بناها، الأربعة الأقسام الأولى تتعلق بالشمس والنهار والليل، ثم قال والسماء وما بناها. ما هذه يصح أن تكون مصدرية، يعني مصدرية تسبك هي وما بعدها بمصدر، ويصح أن تكون ما بمعنى الذي، بمعنى الذي وبمعنى من، يعني اسم موصول. فإذا كانت المعنى حينئذ والسماء وبنيانها، بنيان مصدر، وما بناها بنيان. وإذا كانت موصولة والسماء والذي بناها، أو والسماء ومن بناها، الذي هو خالقها الله جل وعلا، فأقسم بالسماء والذي بناها الذي هو ذاته جل وعلا. والسماء وما بناها، قد يقول قائل إذا كان المراد الاسم الموصول لما جاء بما ولم يأتي بمن، والسماء ومن بناها؟ قيل للتعظيم، لأن ما يؤتى بها للشمول والتعظيم أكثر. والسماء وما بناها، والذي بناها أو السماء وبنيانها، والأرض وما طحاها. طحاها بمعنى دحاها وملأها، أو بمعنى مدها وسواها. وما مثل ما السابقة، والأرض وما طحاها، والأرض وطحيانها، أو والأرض والذي طحاها. وطحاها بمعنى دحاها، أو بمعنى مدها، أو بمعنى قسمها، أو بمعنى ذهبت يعني امتدت طولا. يقال طحى فلان فلا أدري أين طحى، يعني أين ذهب، لأن كلمة طحى في لغة العرب تأتي من معانيها الذهاب. ونفس وما سواها، ونفس وما سواها. ما هذه مثل ما السابقة، يصح أن تكون مصدرية. ونفس وتسويتها، أو ونفس ومن سواها، أو والذي سواها، وهو الله جل وعلا. ونفس وما سواها، يعني جعلها مستوية جل وعلا، جعلها متناسقة. نفس يصح أن يراد بها النفس مطلقة، نفس كل حي وما فيها من الشيء العجيب. هذه الروح تكون في البدن يعمل ويتحرك ويشتغل ويفكر ويخترع ويوجد ويتصرف التصرف الكامل، فإذا خرجت منه هذه النفس صار جثة حامدة، خلق مرمي. وما هي هذه النفس؟ لا يدركها إلا الله، ليست شيء يرى ولا يمسك ولا يحجر في البدن فلا يخرج. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وحالها وعلاقتها بالبدن، تخرج من البدن وهي حوله، وعند أقل حركة ترجع إليه، وتخرج من البدن وتبعد عنه وهي على علاقة به، وتخرج عن البدن فلا تعود إليه أبدا. بالنوم تخرج الروح من البدن، فعندما تلمسه أو تغمزه تعود إليه الروح بسرعة. المغمى عليه ومن كان في غيبوبة نفسه لها علاقة به، ما خرجت، لكن ما تعود إليه بسهولة ويسر. تحركه، تناديه، تنعط له بأعلى صوتك، ما يستجيب. تخرج منه في حال الموت فلا تعود إليه، لو اجتمع من بأقطارها ليعيد إليه روحه ما استطاعوا. فلفت الله جل وعلا نظر العباد إلى هذه النفس الحيوان مطلقا، وقيل المراد النفس بالنفس هنا نفس آدم وذريته، والعموم أولى والله أعلم. ثم هذه التسوية التي سوي عليها الجسم والبدن، لكل مخلوق ما يناسبه. قامة الإنسان ومشيه على قدميه وحركته ليديه ولبقية أعضاء جسمه وما فيه من المنافع والمصالح التي يعين بعضها بعضا، كما قال الله جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو تأمل الإنسان ما في نفسه من العجائب لا آمن حق الإيمان بالله جل وعلا. ونفس وما سواها، يعني وتسويتها بهذا الشكل. والحيوانات متفاوتة في شكلها وقوتها وأكلها وشربها ورضاعها. ونفس وما سواها، وهذه المنافع التي في الإنسان تبدأ من الأصابع والأظفار والمفاصل ومفاصل اليد ومفاصل الجسم عموما، هذا الطول، ثم يجتمع ويجلس، ثم يمتد ويستلقي ويرفع عضوا ويخفض عضوا، ويتحرك بهذه الحركة العظيمة، ويلوي يديه يمينا وشمالا ويحركها. من الخالق لها؟ الله جل وعلا. ونفس وما سواها مقسم به كذلك. فألهمها فجورها وتقواها. ألهمها، الإلهام غير الخلق، ألهمها، دلها، ألهمها، وفقها، ألهمها، جعلها تتقي الله أو جعلها شقية. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وفق من شاء من عباده للتقوى، فعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وحرم من شاء من عباده بعدله فضل. والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، لأن الله جل وعلا أعطاه العقل والإدراك وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة على العباد، فمن اهتدى فبتوفيق الله جل وعلا، ومن ضل فبحرمان الله جل وعلا له وقد قامت عليه الحجة. والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وكان كثير من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وأخرج الإمام أحمد وعبد بن حميد ومسلم وابن جرير وابن المنذر وغيرهم عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويقدحون فيه، شيء قد قضي عليهم ومضى في قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم واتخذت عليهم به الحجة؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل شيء قد قضي عليهم، يعني شيء قدره الله وقضاه الله جل وعلا. قال: فلما يعملون؟ قال: من كان الله خلقه لواحدة من المنزلتين هيأه لعملها. وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وأخرج الإمام أحمد والنسائي وابن أبي شيبة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وزاد: كان إذا تلا هذه الآية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قال فذكره، يعني إذا تلا هذه الآية وقف عليه الصلاة والسلام وأتى بهذا الدعاء. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها ذكر ذكر، وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية فيها النار والعذاب استعاذ بالله من عذابه. وكان عليه الصلاة والسلام يتدبر القرآن ولا يسرع في القراءة، ويتفاعل مع ما يمر عليه من الآيات الكريمة صلوات الله وسلامه عليه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قيل هذا جواب القسم، أقسم الله جل وعلا بهذه المقسمة بها لأنه قد أفلح من زكاها. قالوا: والأصل أن تذكر اللام لقد أفلح، لكن لطول الفصل أغنى عن الإتيان باللام التي يعبر عنها العلماء رحمهم الله، يقول أن اللام واقعة في جواب القسم، فإذا طال الفصل ما احتاج إلى اللام. قال: قد أفلح من زكاها، يقسم الله جل وعلا بهذه الأشياء لأنه قد أفلح من زكى نفسه. كيف يزكي نفسه؟ بطاعة الله جل وعلا. وقد خاب وخسر من دساها، دساها يعني أخفاها، وغالبا يكون الإخفاء في المعصية. صاحب الطاعة يطيع الله جل وعلا ظاهرا بينا، وصاحب المعصية يخفي معصيته. وغالبا الأمور المحمودة تظهر ويحرص الناس على ظهورها، والأمور المذمومة تخفى. قالوا الكرم في العربي إذا كان كريم تجده ينزل في مرافع الأماكن حتى يراه الناس فيتكاثر عليها الضيفان. الرجل اللئيم ينزل في المخافض في المطامن حتى يمر به المار وهو لا يراه، يعني أي شيء يستره عنه يسلم من مرور الضيفان عليه. المؤمن بطاعته ظاهر، الفاجر بمعصيته يخفيها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالله جل وعلا يقسم بهذه الأمور وهذه المخلوقات العظيمة بأنه قد أفلح من زكى نفسه، والتزكية تطهير النفس، تطهيرها من المعصية وتطهيرها من الشرك ومن الأمور المذمومة، والتزكية نمو وزيادة وفلاح، لأن الزكاة سميت زكاة لأنها تزكي المال وتزكي النفس، وسميت صدقة لأنها تدل على صدق إيمان المتصدق. قد أفلح من زكاها يعني زكى نفسه، وقد خاب وخسر وسيندم من دساها، من أخفاها في المعصية ولم يتقدم لطاعة الله جل وعلا، فهو خاسر في الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تقول السائل: هل من أحرم في آخر يوم من شعبان ثم اعتمر في رمضان هل العمرة تعتبر في رمضان وله أجرها بحجة؟
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول العمرة في الوقت الذي يدخل فيه في النسك، يعني في وقت الإحرام، وبعضهم رحمهم الله يقول العمرة في الوقت الذي تؤدى فيه. فإذا أحرم مثلا في اليوم 30 من شعبان ثم أدى عمرته في رمضان، فبعض العلماء يقول هي عمرة في رمضان لأنها في الوقت الذي تؤدى فيه، وبعضهم يقول هي في شعبان لأنها في الوقت الذي يحرم به.
يقول السائل: ما قولك في الصلاة، الصلاة في مسجد فيه قبر حرام، فما قولك في الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وداخله قبره عليه الصلاة والسلام؟
أولا، بناء المساجد على القبور محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور والذين يتخذون المساجد على القبور، أو الذين يتخذون المساجد والسرج على القبور. فهو إذا بني المسجد على القبر حرمت الصلاة فيه، لأن الأحقية للقبر، فالمكان مكان قبر فلا تصح الصلاة فيه. وإذا بني المسجد أولا ثم أدخل القبر فيه فيجب إخراج القبر والصلاة في المسجد صحيحة. ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خطه عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة، وهو الذي سعى في بنائه، وليس فيه أي قبر، وصلى فيه عليه الصلاة والسلام. وكانت حجر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في جانب المسجد، من ناحية الشرقية للمسجد، وهو عليه الصلاة والسلام مرض وكان يقسم بين نسائه، فلما عجز عن القسمة عليه الصلاة والسلام استأذن النساء أمهات المؤمنين في أن يبقى في بيت عائشة، فبقي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة مع عائشة حتى توفاه الله. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدفنون حيث يموتون، فدفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، وكانت حجرة عائشة بجوار المسجد ولم تكن داخل المسجد. فلما كثر الناس زاد عمر رضي الله عنه أرضاه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناحية الغربية، ولم يتعرض للناحية الشرقية التي فيها حجر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. فلما كثر الناس واحتاج المسجد إلى الزيادة زاده عثمان رضي الله عنه من الناحية الجنوبية، يعني من ناحية القبلة. فلما كثر الناس واحتاج المسجد النبوي إلى زيادة زيد من الناحية الشرقية التي فيها حجر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ومن ضمنهن حجرة عائشة وفيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت الحجر في تلك الجهة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان العلماء رحمهم الله كرهوا ذلك، ما أحبوا أن تدخل، وحبوا أن يزاد المسجد من النواحي الأخرى غير تلك الجهة، فزيد من تلك الجهة وحصن القبر بثلاثة الجدران، يعني كان ما يمكن للواحد يستقبله، فما كان استقباله متيسر لأنه محاط بثلاثة جدران ولم يكن محاط بأربعة. يقول ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. يقول: فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران، يعني ما كان محاط قبر النبي بأربعة جدران وإنما كان بثلاثة، فما يتسنى للواحد استقباله. ولم يكن القبر فيه في زمن أبي بكر ولا زمن عمر ولا زمن عثمان ولا زمن علي رضي الله عنه ولا زمن الصحابة، وإنما وجد بعد انقراض وانتهاء الصحابة رضي الله عنهم، لما زيد فيه زمن الوليد ابن عبد الملك أدخل فيه القبر، وما كان العلماء يريدون ذلك، ولكن لله في ذلك حكمة. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز أن يتعرض له ولا ينقل، وإنما هو في مكانه عليه الصلاة والسلام، في المكان الذي دفن فيه يوم وفاته عليه الصلاة والسلام.
يقول السائل: كثير من الناس يكرر العمرة في رمضان طوال الأيام والليالي رمضان، وربما اعتمروا أكثر من 60 مرة، فما حكم الشرع في تلك الأعمال؟
ما يجوز للإنسان أن يكرر، لأن التكرار أشبه ما يكون بالتلاعب الشيء الذي لم يشرعه الله ولا رسوله. والذي يعتمر مثلا في رمضان 30 أو 60 أو أقل أو أكثر عمرة هذا عابث، هل له دليل في عمله هذا؟ وإنما المستحب الإكثار من الطواف والإكثار من الصلاة في الوقت الذي تشرع فيه الصلاة. فالذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمله وأقره وأمر به. فهو عليه الصلاة والسلام دخل مكة شرفها الله مرات عديدة بعد هجرته إلى المدينة، وما كان إذا دخل يخرج ليأتي بعمرة أخرى. والدرس من غد إن شاء الله إلى نهاية رمضان سيكون بعد صلاة العصر إن شاء الله.
يقول السائل: عندي ولد مبتلى بمرض الشلل، وهل أستطيع أن أعتمر عنه أم لا؟
إذا كان مع شلله فاقد للعقل والإدراك فلا يا أخي، لا تعتمر عنه وليس مكلف. وأما إذا كان مدرك وعاقل لكنه ما يستطيع الوصول إلى مكة أو ما يستطيع أداء العمرة فلا بأس أن تعتمر عنه بعد علمه بذلك إذا كان يدرك.
يقول السائل: المسجد تقوم بالصلاة ركعتين تحية المسجد في كل مرة لدخوله، أما الحرم فهل يجوز صلاة تحية المسجد في الحرم أم لا بد من الطواف؟
ما يجب على كل من دخل أن يطوف بالبيت، وإنما إذا تيسر له الطواف فحسن، وإذا شق عليه أو لم يتيسر له ذلك أو كان قد جاء من أجل الصلاة أو جاء من أجل الدرس ونحو ذلك، هذا إذا دخل فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يؤدي تحية المسجد الصلاة ركعتين، إن استطاع الطواف والصلاة فحسن، وإذا لم يتمكن من ذلك فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
يقول السائل: أنا رجل معتمر ومعي رجل كبير السن يريد أن يستأجر أحدا ليساعده في أداء العمرة، فهل يجوز لي أن أصحبه في أداء العمرة وأخذ منه الأجر أم هذا الأجر يبطل عمرتي؟
نعم يجوز لك ذلك، لكن عليك أن تؤدي ما يجب عليك أولا ثم تصطحب هذا الرجل، ولا بأس عليك أن تأخذ منه الأجرة، لأن الحاج والمعتمر إذا تكسب وطلب الرزق فلا بأس عليه.
يقول السائل: بعض المعتمرين لا يقصرون شعرهم كاملا بل يأخذون من بعض الشعر، فما حكم ذلك؟
الأفضل الحلق للمعتمر والحاج، فإذا لم يحلق فيعمم التقصير على سائر شعر رأسه، ولا يلزم أن يكون من كل شعرة بعينها، وإنما يكون من غالب الشعر من جله، يمرر الموسى والمقص على رأسه، هذا هو الأفضل وهو الذي تبرأ به الذمة. أما من كان قد قصر وانتهى وتحلل وأخذ من بعض نواحي رأسه فلعله يجزئه ذلك إن شاء الله على رأي بعض العلماء.
يقول السائل: أنا ساكن خارج حدود الحرم، يجوز العمرة في رمضان 3 مرات بعد نبوت الشعر؟
لا بأس عليك، يعني ما دمت خارج الحرم وتدخل إلى مكة تدخل محرما، لكن لا تكثر.
يقول السائل: أحرمت من يلملم في ظهر هذا اليوم شعبان، وأريد أن أدرك فضيلة عمرة رمضان.